ينبغي أن يخرج الأمر في إصلاحه إلى حديث من مثل في حسن كهذا الحسن. لكن استجابة لهؤلاء الإخوة أقول خزان الماء، يعني دراب الماء الذي في هذا المسجد غير صالح، والإخوة الذين يأتون إلى هذا المسجد والذين يطمعون ويريدون أن يشربوا ماء باردا لا يجدون ماء باردا يشربونه من فترة طويلة. حقيقة أنا أقول بالكلام العام عيني أن أقول هذا الكلام في حق المسلمين يعلمون أنهم مسلمون في أسفل هذا المسجد ومن حول هذا المسجد، ولكن استجابة لكلام هؤلاء الإخوة أتجاوز هذا العيب وأقول هذا الكلام. إلى تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آخر حديث في باب الجهاد والمجاهدة، وقد شرحنا من هذا الحديث هذه الفقرة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تزالني. شرحنا معنى قول الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي، وشرحنا معنى قوله أيضا وجعلته بينكم محرما، وبدأنا بشرح الجملة الثالثة وهي فلا تزالني أو تزالني. قلت في آخر الدرس الماضي هذه نتيجة للمقدمتين اللتين من قبلها، وهي إني حرمت الظلم على نفسي ثم جعلته بينكم محرما. النتيجة التي ننتهي إليها من خلال هاتين المقدمتين هي هذه: لا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا، ولا يظلم الواحد منكم أيضا نفسه. كل ذلك يدخل في هذه الجملة الأصلية. وقلت إن منبع الظلم له صور وأشكال وفروع شتى، ولكن منبع الظلم هو الجحود، جحود الإنسان بالله عز وجل، الجحود بربوبية الله سبحانه وتعالى، الجحود بوحدانية الله عز وجل، الجحود بفضل الله عز وجل على عباده، الجحود بنعم الله التي لا تحصى والتي يغمر الله سبحانه وتعالى بها عباده. هذا الجحود هو مصدر الظلم بانواعه اجمع، والجحود بالله عز وجل اشبه ما يكون بجذع شجره. وانواع الظلم التي سنتكلم عنها اليوم ان شاء الله اشبه ما تكون بفروع هذه الشجره، ففروع الشجره تنبتك من جذعها، وفروع المضار التي تشيع بين الناس تتفرع من جحود الانسان بوجود اله يملك ذاته اليه مصيره ومنه مبدئه واليه منتهاه. واوضحت دلائل ذلك ايضا في اخر درسنا الماضي، كما ان منبع العدل، منبع العدل في حياة المجتمعات الإنسانية هو الإيمان بالله عز وجل. أريد أن أقول الآن، إذا آمن الإنسان بأن له ربا وأن صلته بهذا الرب هي صلة العبد بالسيد، صلة المملوك بالمال، وأيقن بهذا يقينا علميا واصطبغ وجدانه بهذا اصطبابا سلوكيا، فإن هذا الإنسان لا يمكن أن يظلم أحدا، ولا بد أن يخضع لمواريث العدالة بالنسبة لنفسه وبالنسبة لبني جنسه بل للخلائق أجمع. هذه حقيقة لا ريب فيها، ومن أشرك بالله عز وجل أو جحد بربوبية الله أو تباهى وتعالى واستكبر على الاعتراف بفضل الله عليه ولعنه المتواردة عليه، فهذا ذلك هو ظالما للحقيقة. لا، أحرى أن يكون هذا الإنسان ظالما أيضا لبني جنسه ولنفسه والناس أجمعين. ومن ثم فإن هذا الإنسان لا يمكن أن يطبق لا في حق نفسه ولا في حق الآخر قوانين العدالة. هنا قد ورد سؤال، مفاد هذا السؤال الناس المجتمع الإنساني بلغ أوج الثقافة وبلغ ذروة الحضارة كما يقولون، وقد تمثلت هذه الحضارة في نتاج قانون لرعاية العدالة الاجتماعية ولرقابة المجتمع الإنساني أن يتسلل إليه ظلم. ألا يمكن في ظل هذه الحضارة الباسقة أن يستغني الناس عن منبع العدل الذي تكلمنا عنه فيطبق فيما بينهم موازين العدالة ويطبقوها بدقة دون حاجة إلى دين ودون حاجة منهم إلى إيمان بالله أو خضوع لربوبية الله عز وجل؟ ألا يمكن ذلك؟ أظن أن السؤال واضح وأعيد أصوره مرة أخرى. أنا قلت في الدرس الماضي إن منبع العدالة الاجتماعية في حياة الإنسان هو الدينونة بالعبودية لله عز وجل، فبدون هذه الدينونة لله عز وجل لا ضمانة لتطبيق العدالة الاجتماعية. قد يقول قائل لماذا؟ موازين العدالة اليوم أصبحت معروفة، والقوانين التي تغطي العالم مظهر من مظاهر حضارة الإنسان اليوم، فلماذا لا يمكن أن تجتمع الأسرة الإنسانية على نظام يضمن العدالة لهذه الأسرة دون ما حاجة إلى شرعة من الله عز وجل، ومن ثم دون ما حاجة إلى الدينونة لله سبحانه وتعالى والإيمان به؟ هذا السؤال قد يرد، ما الجواب عنه؟ الجواب هو لو أن الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين وهو العليم بخطيات الأمور، لو أنه علم أن الأسرة الإنسانية يصلح ويضمن تطبيق نظم العدالة فيها مجرد أن تتحمل مسؤوليتها
حق نفسها، وأن تخترع فيما بينها نظما وموازين لتطبيق العدالة وتحصينها. لو علم الله أن الإنسان ممكن أن يدبر نفسه وأن يطبق نظم العدالة بتشريع يبدعه هو من عنده، إذا لما كلفه الله بشيء، ولما كلفه أن يؤمن بالله، ولا أن يعلم عبوديته لله عز وجل. ولكن الله وهو أحكم الحاكمين وهو العليم بكل شيء، علم أن الإنسان لو ترك وشأنه وقيل له أنت تعقل وأنت مفكر، فضع لنفسك ولبني جنبك موازين تشريعية تضمن سير العدالة الدقيقة فيما بين الناس. علم الله لو أن الإنسان وكل إليه هذا الأمر فإنه أعجز عن أن يطبق قانونا يضمن سير العدالة الدقيقة في حياته، لا يمكن. لا بد للإنسان من أجل أن يرعى شبكة العدالة وأن يطبقها في حق نفسه وبني جنسه من أن يفيض قلبه يقينا بوجود إله مهيمن عليه، ويقينا بأن هذا الإله يراقبه ولسوف يحاسبه، فإن أساء في حق نفسه أو في حق أحد من إخوانه عاقبه الله عقابا صارما. علم الله أن الإنسان لا يمكن أن يطبق قوانين العدالة في حق نفسه وبني جنسه بصدق وبإخلاص وصفاء ما لم يكن قلبه قد امتلأ خوفا من إله واحد، وعلم علما جازما بأنه سيحاسب، وأنه إن أساء في حق نفسه أو حق غيره سيعاقب. هذا الخوف هو الذي ينجي الإنسان عن التطوع في سبل الظلم، ويجعله يسير على جادة العدالة. وهنا يقول لربه عز وجل: أنا متهيئ أن أطبق النظام الذي تريد، فأعلمني ماذا أصنع حتى أكون عادلا في حق نفسي وحق بني جنسي. ويأتيه الجواب: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. السر تعبيرا دقيقا عن ماذا؟ العدل، ويخرجهم من الظلمات الى النور ويهديهم بابنه الى صراط العزيز الحميد. علم الله هذا من طبع الانسان، انذاره هو الذي خلق الانسان وخلق فيه التركيبة التي ركبه عليها. فمن أجل هذا أمر الله الإنسان أن يكون عدلا في حق نفسه وبني جنسه. ولكي يكون عدلا فعلا بدأ تعرق الإنسان بذاته العلية وأنبأه أنه عبد مملوك، وأن الله يأخذ بالنواصي والأقدام يوم القيامة، وأن من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، نعم، وأن المظلوم يستجيب الله دعاءه ويرتفع دعاءه إلى الغمام، ويقول الله عز وجل إن لم يمن الرب فيخف منه فيحسب لذلك اليوم حسابا، لا يمكن أن يطبق مبادئ العدل. ومن هنا كان لا بد من الإيمان بالله كبيابة، لا بد من عبورها إلى الدخول إلى ساحة العدالة الاجتماعية. ثم بعد ذلك لا بد من شرع يتنزل من عند من؟ من عند الله عز وجل. وانظروا إلى دليلنا على هذا الكلام، انظروا إلى المجتمعات الإنسانية اليوم وقبل اليوم. كثيرا هي المجتمعات التي لا تؤمن بالله أو تؤمن بالله إيمانا تقليديا، لا سلطان لهذا الإيمان على حياة تلك المجتمعات أبدا. هؤلاء الناس انظر إلى واقعهم عن يمين الدنيا ويسار، اسمع أخبار العالم، هل تجد العدالة الإنسانية أخذت مجراها نسبة 10 على 100؟ بل أنا أقول كلاما آخر، هل هنالك حقيقة ثقلة كالعدالة في المجتمعات الإنسانية؟ إن شبهنا الحقائق بأناسيج فالعدالة هي الثقلة الأولى، درجة أولى في العالم كله، والمستضعف يذهب ضحية القوي. صحيح كل هذا يغطى بمبادئ ضخمة وبمؤسسات أضخم، هيئة أمم، مجلس أمن، قوانين دولية، ولكن انظر تحت هذه الشعارات أين هي العدالة؟ تجد أن العدالة مسحوقة في رحى الظلم. هذا شيء واضح معروف، والحضارة دورها شيء واحد، أنها توطي هذا الظلم بشعارات العدالة وبشعارات النظم البراقة. هذا هو دور الحضارة اليوم. وأنا لست بحاجة إلى أن أضرب لكم أمثلة، وأنتم لستم بحاجة إلى أن تسمعوا إلى أمثلة. 3/4 العالم اليوم يعاني من مآثم لا آخر لها، ومع وجود تسميح ما كان العالم يعرفه، وإنما نحن الذين نعرفه لدرجات بني الإنسان في الأسرة الإنسانية. تصنيف نعم أمم من الدرجة الأولى متقدمة، ثم عالم نام، ثم عالم متخلف، ما عرف هذا إلا في هذا العصر. في أي ميزان إنساني تصنف الأسرة الإنسانية إلى هذه الدرجات؟ وتعطى كل درجة اعتبارا معينا بأي ميزان من موازين العدالة؟ ترسم النظم الاقتصادية التي تبيح أن تطلق الملايين من المواد الاقتصادية والأغذية المتنوعة ضبطا للأسعار التي ينبغي أن تقف عند حدها المرسوم لها من قبل موازين الجشع لا من قبل موازين العدالة. والملايين يترنحون ويتساقطون هلكا. لا، في أي ميزان من موازين العدالة يتم هذا؟ هذا إلى جانب أمثلة أخرى، ما نريد أن نضيع وقتا بها، كلكم يعلم هذه الأمثلة. ترى من أين نبع هذا الظلم؟ لأي ظلم يمنى يغطى بشعارات من المبادئ، مبادئ العدالة والأنظمة التي يخيل إلى السجة من الناس أن العالم يسير تحت مظلة عدالة لا من نبع هذا الكفر؟ نبع من كفران الله عز وجل، نبع من جحود الله سبحانه وتعالى، نبع من نسيان هؤلاء الناس ان لهم الها يراقبهم، يترك لهم اليوم الحبل على الغارب، يقالون ما يشاءون بعد ان ارسل اليهم النذير وانبههم بما ينبغي ان يسمعوه ووضع امامهم التشريعات، نسوا ان لهم الها يراقبهم، يأخذهم كما قلت بالمواقف والأقدام غدا، لم تمتلئ قلوبهم خوفا من هذا الإله. لما جحدوا لله عز وجل هذا أساس الظلم، كما قال الله إن الشرك لظلم عظيم، نسوا رقابة الله ممن يخافون، أناسا يمسكون بزمام الحضارة خيل إليهم أنهم يقودون العالم كما يشاءون وأنهم يتلاعبون بسياسة الكون كما يتلاعب فريق الكرة بالكرة يلقيها يمينا أو شمالا. نعم، ممن يخافون؟ وإذا فقد الإنسان الخوف ممن فوقه تحول هذا الإنسان إلى وحش بار كما يقول علماء الاجتماع قديما وحديثا. إذا فقد الإنسان الشعور بمن هو أعلى من أعلى من الإنسان، من هو الأعلى من الإنسان الذي يمكن أن يخافه الإنسان؟ الله. إذا فقد الإنسان يقينه بوجود هذا الذي هو أعلى من الإنسان، ومن ثم فقد الخوف منه، تحول هذا الإنسان الذي يضرب به المثل في الأماكن وفي المدنية وفي اللطف والحضارة، تحول إلى وحش لا يمكن أن تجد نظيرا له في كل غابات العالم. هذا الكلام لا مبالغة فيه. وقلت مرارا إن الله خلق الوحوش وربط وحشيتها بنظام غريزتها، ربط وحشيتها بنظام، لكن هذا النظام ليس كنظام الشرائع التي شرفنا الله بها وأمرنا أن نطبقها باختيارنا، لا بل هي غريزة ألزم الله بها طبائع الحيوانات والوحوش إلزاما. فهذا الوحش بدون أن يكون يمارس وحشيته ضمن نظام لبقاء ذاته لبقاء النوع، وهو يطبق من خلال ذلك قانونا دقيقا، فهو يمارس العدالة من خلال هذه الغريزة. كما قلت لكم مرة، انظر إلى الوحش الضاري إلى السبع المفتري، عندما يجد أن جهره قد أصبح مليئا بطعام يكفيه إلى عدة أيام، تجد أن غريزة الاكتراث قد تخلت عنه، يتمدد أمام جهره كحيوان يبيع هادي. الغريزة تسيره طبقا للحال. فإذا استيقظ الجوع في كيانه عادت إليه طبيعته من أجل مهمة إبقاء النوع، استفاد العلاقات الجنسية بين الحيوانات منظمة تنظيما موسميا، تختفي هذه المشاعر عند زوال الحاجة وتبرد عند الحاجة بدون أن يشعر الحيوان وبدون حاجة إلى شرح. علاقة الحيوانات بعضها مع بعض دون أن يشعر الحيوان منضبطة بنظام. ما هو شرعة الحيوان؟ هي الغريزة. من الذي وضعها؟ الله. أما الإنسان فقد كان الإنسان أكرم في عين الله من أن يلجمه كالحيوان بنظام الغريزة كمنطق، لكن الله قال للإنسان أنت تعقل وأنت تدرك وأنت تنطق، أنا أعطيك شرعة ومنهاجا، وأعرفك بذاتي فاعلم أنني موجود، وإن لم تلم أنا أراقبك، ولسوف تقف بين يدي لأحاسبك، وأمامك جزاء من النعيم إن أحسنت، ومن العقاب الصارم إن أسأت. وأمامك هذه الشرعة تطبقها باختيار، لا كالحيوانات تنقذف إليها أمية دون شعور من التشريف للإنسان. فالإنسان عندما يعرض عن الإيمان بالله، يعرض عن هذا التشريع، يعني يعرض عن هذا اللجام الذي يضبط الإنسان في طريق العذاب إلى ما يلوم حاله، لا هو بالشرعة انضبط، ولا هو بالغريزة التي متع الله بها الحيوانات يتمتع، فلم يبقى ضابط أمام الإنسان. ضابط الغريزة لذلك شرف الإنسان عنه، فلم يدع له لجاما محكما من الغريزة الآلية، وهو لم يتعرف على الشرع، ولم يدع خلق الله عز وجل بين جوانحه. إذا ما هو ضابطه الذي يحجزه عن الظلم؟ لا ضابط. في الوقت الذي حيوان الغابات تنضبط بشرعة من الغريزة، الإنسان لا يضبطه شيء، يسول ويجول ويفسق، لا يشبعه شيء، حتى وإن شبع يظل طواقا إلى الظلم، والظلم من شيم النفوس حقيقة هذه. نعم، ذلك الحيوان عندما شبع تخلت عنه مع ضرارته، أما الإنسان فحب الضرارة أمر ذاتي عنده، عندما يفرغ قلبه من اليقين بأن عليه رقيبا، وأن هذا الرقيب سيحاسبه، وأنه سيعاقبه أو سيصيبه إن أحسن. ومن وما كان الإنسان الذي تخلى عنه الإيمان بالله عز وجل أضرى وحش على وجه الأرض. إذا لا يمكن لمبادئ العدالة أن تتحقق إلا على أرضية من الإيمان بالله، ومن ثم على منهج شرعه الله سبحانه. انظر أيها الأخوة، كل الأمم تدعي أنها تثبت العدالة، كل الأمم، ما في أمة من الأمم على وجه الأرض لا الآن ولا من قبل تزعم أنها تثبت، الكل يزعم أنه يثبت العدالة، ولكن انظروا كم من المظالم تثري وتجري باسم العدالة. الإنسان الذي يريد أن يطبق العدالة ينبغي أن يبحث عنها في منهج الله عز وجل وشرعة الله سبحانه وتعالى. إن الله يأمر، لا بد من جسر يمر عليه ألا وهو جسر العبادة. إذا الحقيقة العبادة تخدم المعاملة، ولو أمكن للإنسان أن يطبق قوانين العدالة في التعامل مع الآخرين دون حاجة إلى العبادات لما كلفه الله بالعبادات أبدا، لكن لا يمكن. أنا الآن آمنت بالله، الأضرب مثلا بواحد من الغربيين، كل يوم عشرات الغربيين ولله الحمد يدخلون الإسلام. واحد من هؤلاء استيقظ عقله وأيقن بوجود الله، وفاض قلبه إيمانا بالله واستباغا بالعبودية لله عز وجل. هذا الإيمان الذي ورث في عقله أشبه ما يكون بشكل، ورث في تربة، كيف بهذا الشكل أن ينمو ويكبر ويصبح شجرة باسقة قوية الجذور سبيل ذلك أن نغذي هذا الشكل بماذا؟ بالماء وبالرعاية والغذاء، أليس كذلك؟ هذه العقيدة في العقل مثل هذا الشكل في الأرض، لا بد لكي تنمو هذه العقيدة من ماء يغذيها. ما هو هذا الماء الذي يغذيها؟ العبادة، الصلاة المكتوبة، الإكثار من ذكر الله، الإكثار من مراقبة الله، الإكثار من قراءة كتاب الله. تأمل كتاب الله من ماذا يقول بي الله عز وجل. إذا كنت ممن كلفت بالحج، الحج إلى بيت الله، إذا كنت دخل علي شهر رمضان صوم هذا الشهر إلى آخر العبادات، هذه العبادات هي غذاء العقيدة تماما، كما أن الماء وتوابعه غذاء لهذا الشكل المغروس في الأرض أو البستان. فإذا أدت العبادة دورها قويت العقيدة في العقل وانتشر سلطانها في مجامع النفس وفي زوايا القلب. فإذا تمكنت العقيدة هذا التمكن فإنها عندئذ تعين على صاحبها في سلوكه. فإذا خرج إلى السوق للطعام ليبيع ليشتري ليتاجر ليؤجر ليستأجر ليعطي ليودع ليتزوج يرعى أسرته وأهله، فإن عقيدته القوية التي منت بماء العبادة تهيمن عليه، ومن ثم فإنه في سلوكه يرعى شرعة الله عز وجل. وإذا رعى شرعة الله لا يظلم أحدا، إن باع عدل في بيعه ولم يجر، إن اشترى كذلك، إن تاجر كذلك، إن مارس أي نشاط من النشاطات الاجتماعية من أنواع التعامل كان رقيبا على نفسه كي لا ينحرف عن جادة العدالة التي شرعها الله، لكي لا يقع في متاهات الظلم إطلاقا. وإن وقع الإنسان خطأ فإنه سرعان ما يستصفح أخاه ويستسمحه ويطلب منه الصفح، والأمر عندئذ لا إشكال. نعم، إذا العقيدة ضمانة الكبرى، العبادة غذاء للعقيدة، والنتيجة هي العدالة التي تسري بين الناس بعضهم مع بعض في معاملاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية. فإن رأيت إنسانا اسمه مسلم ولكنه يجور في بيعه في شرائه في أي علاقة من علاقاته الاجتماعية مع الناس أو في معاملته مع أسرته زوجه أولاده، فاعلم علما يقينيا أن إيمان هذا الإنسان إيمانا تقليديا غير راقق في عقله ولا في قلبه، وشجرة الإيمان في كيانه أشبه ما تكون بالنسبة إليه بشجرة جاء إنسانا فوضعها على ظاهر الأرض لم يغرسها في باطن الأرض، وضع جذعها على ظاهر الأرض وجمع أكواما من التراب والحجارة من حولها. البعيد يرى هذه الشجرة وهي قائمة، ماذا يظنها؟ يظنها شجرة راسخة ضاربة جذورها في أعماق الأرض، لكنها في الحقيقة صورة شجرة موضوعة هكذا على ظاهر الأرض. إيمان هؤلاء الناس أشبه بهذه الشجرة. مصير هذا الإيمان ما هو؟ التطوع كمصير هذه الشجرة. انتبه، إذا جاءت ريح عاصف ذات يوم تجد أن هذه الشجرة اهتزت ثم اهتزت ثم إنها ألقيت أرضا، أليس كذلك؟ إيمان هذا الإنسان، هذا الإيمان التقليدي الذي لم يغذى بهذا الغذاء، ذكر الله، ذكر الصحيح، مراقبة الله، الإقبال إلى كتاب الله، الإقبال إلى الطاعات والعبادات التي شرعها الله، مصير هذا الإيمان مصير هذه الشجرة بالنسبة إليه. يعني هنا ما العاصفة التي تثير إيمانه؟ العاصفة من؟ عندما ينكب هذا الإنسان على فراش المرض ثم يتسلل إليه شبح الموت، موت رويدا رويدا، شدة آلام الموت، ماذا تصنع؟ هنا نصل إلى ما يقوله علماء النفس، العلماء جميعا، شدة الآلام إذا أطبقت على كيان الإنسان تبدد الأفكار الظاهرة في عقله وتبقي الأفكار التي خزنت فيما يسمى العقل الباطن، فالأفكار السطحية كلها تذهب وينساها، تبقى تلك الأفكار المخزنة. وما الذي خزنها؟ شدة الحب، شدة التذكر، شدة التفكر. فهذا الإنسان صحيح آمن بالله إيمانا تقليديا، لكن وجه عقله إلى شهواته، إلى أهوائه، إلى ملاذه، إلى الدنيا التي يعشقها، إلى تجارته التي يحلم صباحا ومساء بها، وجه عقله وفكره إلى جبل الإيمان. عندما تأتي سكرات الموت ينسى الأشياء الظاهرة، والإيمان أين كان؟ في سطح عقله الظاهر، حتى السطح مو كمان في العمى. شدة هذه الآلام تنسي إيمانه بالله. ما الذي يطفو على لسانه؟ ما كان مخزنا في عقله الباطن. ولذلك عندما تجد إنسانا ارتفعت حرارته فوق الأربعين مثلا، اجلس إلى جانبه تجده يهدي، أو رجل أجريت له عملية وأعطي المخدر بدأ ينطق ربما يهدي، لكن اسمع ماذا يقول، يتكلم عن الأشياء التي خزنت في أعماق عقله الباطن. فإذا كان ممن يعشق الربح والتجارة وما إلى ذلك تجده يتحدث عن الأرقام ودفاتره وفلان والذي اشترى منه البضاعة الفلانية وغير صاغي طبعا، هذه صورة مصغرة عما يتم عند سكرات الموت. عند سكرة الموت تتضايق الأفكار التي كانت على سطح فكره العقلي وتطفو على السطح الأفكار الأخرى. هذا الإنسان إيمانه كان سطحيا ينسى كل ذلك. تقول له قل يا أخي لا إله إلا الله، أنت راحل عن الدنيا، اذكر الله، استغفر الله، لا يسمع كلامك أبدا، وإنما يقول هنالك أموال لي على فلان، نعم هنالك في الصندوق كذا من الأموال، تجارتي كذا، أعطيها لآخر ما هنالك، يموت وعقله الباطن يهدي بطاقا بتجارته أو بفلان أو بفلانة من الناس حسب الشيء الذي تعلق به في أثناء حياته، هو غرض هذه المشاعر. هذا الإيمان إذا تطوح كما تطوحت تلك الشجرة التي أثبتت على ظاهر من الأرض عندما جاءت ريح عاصفة. الريح العاصفة هنا سكرات الموت، ولذلك كل العلماء وكل الناس يسألون الله حسن الختام، لكن حسن الختام ضمانته متى؟ ضمانته في ساعات العمر كله. فالإنسان يسجد ينسج لنفسه حسن الختام أو سوء الختام خلال حياته أجمع، ما بيجي اسمه حسن الختام يفاجئ الإنسان، هناك شيء اسمه سوء الختان يفاجئ الانسان ابدا. حسن الختان نتيجه جهدك في شبابك وقهودتك وشوكتك، سوء الختان نسيج عملك في شبابك وكهولتك وشيخوك. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. إذا كيف نكون منضبطين بموازين العدالة خاضعين لأمر الله عز وجل حتى لا نظلم أنفسنا ولا نظلم إخواننا؟ ضمانة ذلك خوف من الله، ضمانة الخوف من الله إيماني بالله، ثقتي بالله وموقفي بين يدي الله عز وجل. فكل من تراه يتلاعب في أسواق الناس غشا خداعا إلى آخر ما هنالك، فاعلم أن شجرة الإيمان في عقله وحياته قد أثبتت على ظاهر من شروره ولم تورث في باطن من كيانه العقلي والوجداني أبدا. ومصير هذا الإيمان إلى زوال إن لم يكن الله فغدا. وهذه هي المشكلة الكبرى في حياة المسلمين. الإنسان يصلي كثيرا ليصل إلى نتيجة المعاملة العادلة بينه وبين إخوانه، فإن صلى وصام وحج ولكنه بقي من حرص السلوك ظالما لنفسه ولإخوانه، فمعنى ذلك أن صلاة هذا الإنسان وصيامه كل ذلك قائم على زغل، كل ذلك قائم على زغل. وهذا معنى الأثر القائل الدين المعاملة. وهذا معنى قول عمر لما جاءه رجل يزكي له إنسانا بمناسبة خصومه بين شخصين، قال له عمر رضي الله عنه للمزكي، قال له هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل جاورته؟ قال لا. قال هل عاملته بالأبيض والأصفر بالذهب والفضة؟ قال لا. قال لعلك رأيته في المسجد يهمهم برأسه يرفعه آنا ويفقدها آنا، اذهب فإنك لا تعرفه. نعم، هذا هو سبب كلام عمر رضي الله عنه، لأن الشجرة التي رعيتها ثم كبرت ثم نظرت فوجدت أنها لم تثمر، تعلم من هذا أن هذه الشجرة فيها زغل أعوضها اللقاء، أعوضتها الرعاية. ماذا يفيد الإنسان أن يصلي كثيرا تتحول العبادة كثيرا من أحيان إلى عادة؟ يستأنس بها الإنسان لكثرة التعرف. إذا كانت معاملته لا ترضي الله، طيب أنا إذا كنت أيها الإخوة متعمما مظهري ينطق بأني رجل دين، ما في رجل دين كلمة خاطئة، ما في رجل دين، كل مسلم رجل دين، هذا العلم يعني نقول، وأدعو الناس إلى الإسلام ثم يستفتيني إنسانا في مسألة مالية فأكذب على علماء الشرع وأحرف الكلام على ألسنتهم وأعطيه فتوى باطلة وأنسبها إلى أشخاص يبرؤون إلى الله من هذا الكلام. أنا عندما أفعل هذا هل يمكن أن تتصور أن هذا العمل ينهض على خوف من الله؟ مستحيل. والله لو كان عندي منع من الخوف من الله لتلجلجت أن أنفق بهذه الفتوى الكاذبة، ولهتزت يدي ولم استطاع أصابعي أن تخط هذه الفتوى، لأنني أرى الله بعين بصيرتي وأراه يراقبني وأنا أكذب. كيف؟ إذا هذا دليل على ماذا؟ على أن إيماني تقليدي. مثل ذاك الذي سأل يجوز لنا أن نأخذ الفوائد الربوية من الأجانب في بلاد أوروبا؟ قال نعم، يجوز للإنسان أن يأخذ الفوائد الربوية من الكافرين في بلاد أوروبا، كما قال ذلك السرخسي في المبسوط جزء 10 صفحة 95. أنا أين إيمان؟ كيف؟ ألا تعلم أن الله يرى؟ ألا تعلم أن الملكين سجلا هذه الفتوى؟ ألا تعلم أن الله إذا جمع الأولين والآخرين سلط السرخسية عليك ليقول يا ظالم لماذا تكذب عليك؟ ألا أين خوفك من الله؟ سرخسي ماذا يقول في كتابه هذا في جزء كذا في صفحة كذا؟ يقول إذا دخل الإنسان بلدة حربية، ما هي البلدة الحربية؟ التي أعلن إمام المسلمين الحرب عليه مثل إسرائيل، بلدة حربية، فله أن يستقرض درهما لدرهمين. يقول لا لأن هذا العقد سائر بل هو باطل، ولكن لأن أموال الحربيين إذا أعلن الحرب عليهم سائغ لنا إذا امتدت أيدينا إليه في منهم للحرب. أعلنت الحرب، ما أنا أعلن الحرب؟ إذا كان الدم يصبح هدرا فما ذلك بالمال؟ نعم، لكن هذا بالنسبة لمن؟ لحرب. فأما من كان بيننا يدينه معاهدة استئمان تمثيل من الناس كما يقال اليوم، هذه الدور تسمى دور أمان لا تسمى دور حرب، ينقل هذا الإنسان عن السرخسي هذا الجواب هذا الفتوى وهو يعلم ويقرأ كلام السرخسي ويعلم أن كلام السرخسي في أقصى الغرب وكلامه هو في أقصى الشرق. أنا أضرب مثلا بهذا، عندما أكون أنا إنسانا معلوما معروفا بالدين، يعني ينبغي أن يكون خوفي من الله مضاعفا ثم أفعل، فأين هو مركز الإيمان في كياني؟ وأين هو مركز الخوف من الله عز وجل في كياني؟ أحمل أوزار الناس جميعا كما قال الله ليحملوا أوزارهم، وأوزار الذين يحمل أوزارهم على ظهورهم، ومن أوزار الذين آمنوا أوزار أشكر الآية ألا ساء ما يزيرون. هذا ظلم، لكن من ضعي هذا الظلم؟ هذا من إيمان بالله عز وجل. لكن أنا إذا آمنت بالله وقيت نفسي من هذا المصير، أظن أن الوقت أدركنا لقد عند هذا الحد. وقبل أن أوقف درس أيها الإخوة، قد أكون يوم الخميس الآتي غائبا في إحدى محافظات هذا القطب، ولذلك أرجو المعذرة إن جئت يوم الخميس القادم، أنا موجود في هذا القطب المبارك إن شاء الله، ولكن قد أكون غائبا لسبب ما في إحدى المحافظات، فأرجو أن لا تؤاخذوني إن جئت يوم الخميس، وموعدنا إن شاء الله الاثنين المقبل مثل هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.